بسم الله الرحمن الرحيم.
لما جالس أقوام الرافضة صاروا ينكرون القدر، لما جالس أقوام الرافضة صاروا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يقولون ما هناك حديث، أنا ما أؤمن إلا بالقرآن، أما السنة هذا إيش يدرينا أنه قال الرسول هذا، وكيف عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إليه القرآن، ومن الذي أبلغنا القرآن، أليس الصحابة الذين أبلغون السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف عرفت عدد الركعات في الصلاة، من أين أتت، تصلي على أي مذهب، في أي سورة من القرآن تجد صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر والعشاء والمغرب ثلاثا، كل هذا من السنة، كيف عرف الناس زكاتهم حجهم تفاصيل عباداتهم الأذان، كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تسجيلات دار الحديث السلفية بمسجد الفرقان بمديرية قشم محافظة المهرة، يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
ولهذا انظروا لما جالس بعض الناس الرافضة صار بعضهم يطعن في معاوية رضي الله عنه، صار بعضهم يطعن في أبي هريرة وعمر بن العاص تدرج، ما هي إلا أيام وإذا به يطعن في أبي بكر وعمر. لما جالس بعضهم الرافضة صار ينكر عذاب القبر ويقول كما يقول الرافضي الأثيم، القبر ما هو إلا كغرفة في بيتك. لماذا نقول ويقول المسلمون جميعا في صلاتهم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، نصدقك أيها الأفاك الأثيم ونرد خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي أنس عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله تعالى.
وهذه الأيام لا يخفى عليكم ما يدعيه الرافضة زورا وبهتانا من الإشادة ببدعة الاحتفال بالمولد التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الخلفاء الراشدين، ولا فعلها الحسن والحسين. أنتم تدعون أنكم تحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلت المولد فاطمة رضي الله عنها لا تحب أباها وأنتم تحبونه، الحسن والحسين لا يحبون جدهم وأنتم تحبونه، علي بن أبي طالب ما يحب رسول الله وأنتم تحبونه، وهكذا قس على ذلك أئمة الإسلام أئمة المذاهب. هذه بدعة رافضية أتى بها العبيديون الفاطميون في القرن الرابع بعد 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشبها بالنصارى، وأرادوا في بلاد الإسلام إحياءها، وليس المقصد هذا فقط بل مقاصدهم الدعوة إلى الاغترار بهم وأنهم هم حماة الدين، فيدخل الناس في الرفض أفواجا عياذا بالله. فحصنوا المجتمع بالعقيدة الصحيحة وتبصروا في دينكم واحذروا من أفكار هؤلاء الرافضة المجوس.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر في خطبة الجمعة قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحدثات الأمور، احذروا البدع في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع البدع في أمور الدين كلها ضلالة، لا يستثنى منها شيء، وليس في الإسلام شيء يقال له بدعة حسنة، فالبدع كلها ضلالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في أمور الدنيا فالاختراع والإبداع هذا من الأمور المباحة في الأصل. عباد الله، البدع والمحدثات من جملة الكبائر والمعاصي الخطيرة التي لا يجوز لمسلم أن يستهين بها. فالذي يقع في البدعة يترتب عليه مفاسد في نفسه، ويترتب عليه مفاسد في الدين، ويترتب عليه مفاسد في المجتمع. أما هو في نفسه فإنه أوقع نفسه في الضلال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قال الله عز وجل في كتابه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما بعده إلا الضلال. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث العرباض عند أبي داود والنسائي. وكل ضلالة في النار، أي صاحب الضلالة في النار. فالذي يقع في البدعة عرض نفسه للنار، الذي يقع في البدعة عرض نفسه للعنة الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه: لعن الله من آوى محدثا. المحدث في الدين والمبتدع إذا آويته ورضيت ببدعته ونصرته عرضت نفسك للعنة، فكيف بالمبتدع نفسه؟ المبتدع الذي يحدث في دين الله أو يعمل البدعة يتعب نفسه بغير فائدة، عمله مردود عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان على سنته وطريقته. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اتباع كالمسافر يملأ جرابه رملا، كالمسافر يملأ جرابه رملا، يتعبه ولا ينفعه. مسافر يملأ جرابه رملا أو ترابا، إذا جاع ماذا ينفعه وماذا يفعل به؟ مثل الذي يتعب نفسه في البدع كمثل إنسان باع شيئا من ماله بعملة مزيفة خدع بها، جاء بعدها يشتري بهذه العملة المزيفة، لا تنفعه ولا تقبل. وهكذا صاحب العمل بغير اتباع، صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. روى الإمام الطبراني بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. قال أهل العلم: معناه أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى بدعته دينا فيتعبد لله بما لم يشرعه الله، ويرى نفسه أنه على حق وهو على باطل، زين له سوء عمله. ومن مخاطر البدعة أن صاحبها يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يؤتى بأناس يذادون كما يذاد البعير الضال، فيقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، سحقا وبعدا لمن غير وبدل. وهكذا عباد الله، معرض نفسه للفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة إما شرك وإما نفاق وإما بدعة، والعذاب الأليم إما حد وإما قتل وإما سجن، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. ومن مخاطر البدعة ومفاسدها على أمر الدين أنها طعن وقدح في الشريعة. فالذي يأتي ببدعة ليست في الإسلام معناه أنه يتهم هذا الدين بالنقص، وأنه جاء ببدعته هذه ليكمل هذا النقص. وربنا عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في عرفة، فدين الإسلام كامل، دين الإسلام كامل. فالذي يدعي أن هناك بدعة حسنة فهو يطعن في كمال الدين. ومن أخطر مخاطر البدعة ومفاسدها العظيمة أن الابتداع والمبتدع والمحدث في دين الله يقدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذه البدعة التي أحدثها إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها أو جهلها، فإن قال إنه جهلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يعلم شيئا هذا المبتدع ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يوحى إليه، وأنت من أين أتى لك هذا الأمر المبتدع؟ وإن قال علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو اتهام له بأنه كتمه. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي حجة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم يزيدون على 100,000: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض: اللهم اشهد. فما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ. فهذه مخاطر عظيمة من مفاسد البدعة على المجتمع، أنها سبب للاختلاف، سبب للفرقة، سبب للتنازع. وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل. لماذا يحدث الاختلاف؟ لأنها ليست من دين الله. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تناقض سبب للاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا تفريق للأمة وتمزيق لها. فالذي لا يوافق صاحب البدعة على بدعته يتهمه بأنه على ضلال وغير ذلك، لأنه قد زين له سوء عمله. فتنبه يا عبد الله، واحذر من البدع والمحدثات، وتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه ويتوفانا على الإسلام والسنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، من مفاسد البدعة على المجتمع تعظيم أهل البدع، وتعظيم أهل البدع ضرر على المسلمين في دينهم، لأنهم سيضللونهم في غيرها من البدع، ويعينونهم على بدعهم، ويكون سبباً لانتشار البدع واضمحلال السنن. ولهذا قال السلف رحمهم الله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فصاحب البدعة، أجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على تحقير المبتدع وإذلاله حتى يحمى الدين من الزيادة فيه. أيها الناس، إن من أسباب انتشار البدع الجهل، جهل كثير من الناس بدينهم، ولو تعلموا دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نفقت عليهم البدع والمحدثات، ولكن هكذا الجهل. فصار بعضهم عياذا بالله يقع في البدع، ويظن أن هذه من العبادات وأجل القربات لله، وهي ضلالة. وهكذا عباد الله، من أسباب انتشار البدع دعاة البدع الذين يلبسون على الناس ويضللون الناس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فالرجوع إلى أهل العلم هو السلامة من هذه المحدثات، وأما الرجوع إلى رؤوس البدع والضلالة فهو الولوج في البدع والوقوع فيها عياذا بالله رب العالمين. وهكذا من أسباب انتشار البدع اتباع الهوى والعواطف وتقديمها على الأدلة. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. متبع لهواه، معرض عن الحق. من أسباب انتشار البدع مجالسة أهل البدع، فإنها ممرضة للقلب، ممرضة لقلبه ولو كان صحيحا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. اسمع وصية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضر مجالس البدع لأنه شهود للزور والباطل. ولهذا كان السلف رحمهم الله إذا جاء المبتدع إليه يتكلم لا يقبل منه الكلام. بل قال رجل من أهل البدع لآخر: سأقرأ عليك قرآنا. قال: ولا تقرأ علي قرآنا. وقال أحدهم لولده: إذا سمعت المبتدع فضع أصبعيك في أذنيك واشدد، لأنك لا تدري ربما تأثر قلبك واتبعت صاحب البدعة. ولهذا انظروا لما جالس بعض الناس الرافضة صار بعضهم يطعن في معاوية رضي الله عنه، صار بعضهم يطعن في أبي هريرة وعمر بن العاص تدرج، ما هي إلا أيام وإذا به يطعن في أبي بكر وعمر. لما جالس بعضهم الرافضة صار ينكر عذاب القبر ويقول كما يقول الرافضي الأثيم: القبر ما هو إلا كغرفة في بيتك. لماذا نقول ويقول المسلمون جميعا في صلاتهم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نصدقك أيها الأفاك الأثيم ونرد خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جالس أقوام الرافضة صاروا ينكرون القدر، لما جالس أقوام الرافضة صاروا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون: ما هناك حديث، أنا ما أؤمن إلا بالقرآن، أما السنة هذا إيش يدرينا أنه قال الرسول هذا؟ وكيف عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إليه القرآن؟ ومن الذي أبلغنا القرآن؟ أليس الصحابة الذين أبلغون السنة؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف عرفت عدد الركعات في الصلاة؟ من أين أتت؟ تصلي على أي مذهب؟ في أي سورة من القرآن تجد صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر والعشاء والمغرب ثلاثا؟ كل هذا من السنة. كيف عرف الناس زكاتهم، حجهم، تفاصيل عباداتهم، الأذان؟ كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس الإنسان إلى صاحب بدعة لا يدري إلا وقد مرق من الدين أو أخذ منه بعض دينه. وهذه الأيام لا يخفى عليكم ما يدعيه الرافضة زورا وبهتانا من الإشادة ببدعة الاحتفال بالمولد التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الخلفاء الراشدين، ولا فعلها الحسن والحسين. أنتم تدعون أنكم تحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلت المولد فاطمة رضي الله عنها؟ لا تحب أباها وأنتم تحبونه؟ الحسن والحسين لا يحبون جدهم وأنتم تحبونه؟ علي بن أبي طالب ما يحب رسول الله وأنتم تحبونه؟ وهكذا قس على ذلك أئمة الإسلام، أئمة المذاهب. هذه بدعة رافضية أتى بها العبيديون الفاطميون في القرن الرابع بعد 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشبها بالنصارى، وأرادوا في بلاد الإسلام إحياءها. وليس المقصد هذا فقط، بل مقاصدهم الدعوة إلى الاغترار بهم، وأنهم هم حماة الدين، فيدخل الناس في الرفض أفواجا عياذا بالله. فحصنوا المجتمع بالعقيدة الصحيحة، وتبصروا في دينكم، واحذروا من أفكار هؤلاء الرافضة المجوس. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرورهم، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.